الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، إذ أنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا عباد الله أنه لا يمكن لأحد أن يصبر على أمر أمر به حتى يعلم ويحيط بنتيجة هذا الأمر وثمرته وفائدته. هذه إحدى الفوائد التي استنبطها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناس، في قصة موسى كريم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع العبد الصالح الخضر. بعد أن ساق تفسير القصة استنبط منها ما يزيد على 30 فائدة، لو أن كل فائدة كتبت بمداد الذهب لكان قليلا عليه. يقول في هذه الفائدة عند قول الله تعالى، قول العبد الصالح لكريم الله موسى، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. قال إذا كان الأمر لا تدري نتيجته ولا تدري ثمرته ولا تدري ما يقول إليه طبعا لم تصبر عليه. وهذه حقيقة عباد الله، إلا أنه الأشد والأنكى من ذلك أن نعرف نتيجة الأمر ونعرف ثمرته ونعرف فائدته، ثم بعد ذلك لا نصبر عليه. فالناس في أمور الدنيا يحققون هذا الأمر، ولنضرب أمثلة تقرب ذلك. التاجر الذي يتحمل ذل عملائه من تحصيل أمواله منهم ليروجون له سلعته، كيف يصبر ويتحمل ذل أخذ أمواله منهم ويعيدونه ثم يقال يخلفون الوعد وهكذا وهو يتحمل ذلك كله؟ لماذا؟ لأنه أحاط علما وأحاط خبرة بما سيكون مآله وبما ستنتهي إليه هذه التجارة، فسيكسب دراهم ودنانير كثيرة، لذلك هو يتحمل من أجل ذلك. وكذلك الموظف يتحمل مشاق العمل ويقوم من نومه ويسرع إليه ويظل يفزع طوال النهار، لأنه يعلم أن نتيجة ذلك راتب في آخر الشهر سيقبضه. تجد الناس على هذه الأمور عندها صبر طيب وصبر عجيب حتى ولو كان فيه ذلهم. اي والله. أما أمور الدين تحاطوا بنتيجتها وعلموا حقيقة ثمرتها، ومع ذلك لا تكاد ترى لهم صبرا عليها. ولنضرب مثلا، وهذا الذي أريد أن أقوله وقد جعلت هذا تقطمة للكلام الذي أريد أن أقوله، شهر رمضان يا عباد الله الذي نحن الآن بصدده وقد مضى منه أكثر من ربعه ويقارب ثلثه. شهر رمضان ما حال الناس فيه؟ الناس كلهم قد علموا ثمرة هذا الصيام وما سيؤولون إليه إن قاموا بحقيقة هذا الصوم. فالصيام له أجر عظيم، وقد شفنا فيما قبل ذلك أحاديث بينا فيها ذلك. وأشوف أيضا لأذكر وأنبه، ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام يوما في سبيل الله بعد الله النار عنه 70 خريفا. حديث الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. يوم واحد صوموا في سبيل الله، وهذا اليوم المقصود به صيام نافلة ما هو صيام فريضة. وقطعا تعلمون جميعا باتفاق الأئمة أن ثواب الفريضة أكبر بكثير، أضعاف كثيرة عن النافلة. يعني إذا صليت ركعتين فجر ليس كما لو صليت ركعتين نافلة، لا يساوي هذا على الإطلاق. فأجر الفريضة عظيم، فأجر يوم صيام في سبيل الله يباعد الله سبحانه وتعالى عن وجهك النار 70 خريفا. ومقتضى ذلك انك تقترب من الجنه طبعا، لان ليس الا الجنه او النار. فاذا بعدت عن النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وايضا الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك: كل عمل ابن ادم له الا الصوت فانه لي وانا اجزي به. وقلنا كيف أن الله سبحانه وتعالى أخفى الجزاء عن العباد وقال أنا سأجزي، والله أكرم الأكرمين. فلا يمكن أن تخفي جزاء الله عز وجل هذا الصوت، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين والذي سأجزيك عليه. يقول ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح: اتفقوا على أن هذا الأجر لا يحصله إلا، يا إخوان تقدموا يرحمكم الله، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم. يقول ابن حجر: لا يمكن أن يحصله هذا الأجر، لا يمكن أن تحصله إلا، اتفق العلماء على ذلك، إلا إذا كنت قد صمت أولا عن المعاصي قولا وعملا. وساق الأحاديث المشهورة في ذلك: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وأقره عليه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. هذه حقيقة الصوم، وهذا أجر الصوم قد شيق إليك يا عبد الله، فعرفت حقيقة الصوم وعرفت أجره. إذا أحط به علما وأحط به خبرة فكان الواجب عليك أن تصبر عليه حتى تلقى هذا الجزاء. لكن هيهات هيهات عباد الله، هيهات هيهات. ماذا، ما حال الناس، ما ترون من حال المسلمين في رمضان؟ ما ترون من حال المسلمين في رمضان؟ حي الله كل من أقبل على الله في رمضان. ولكن هذا الإقبال يا عباد الله لا يستمر طويلا. أذكروا ليلة السبت حينما ذهبت أصلي ليلة السبت الأولى من شهر رمضان صبيحة اليوم الثاني، حينما ذهبت أصلي الفجر في المسجد، في مسجد الحي الذي أصلي فيه، والله وجدت المسجد يكاد يكون امتلأ، مع انه مسجد قائم بالخشب الان، يكاد يكون امتلأ لا تجد فيه موضع لقدم. ثم الان اصبح امس صفين اثنين او صفين او ثلاثه لكثير. اين ذهبوا هؤلاء؟ ما عندهم صبر يا عباد الله على طاعه الله، ما عندهم صبر على طاعه الله، لكن صبر على تحصيل الدينار والدرهم هذه ما في خلاف. ما السبب من وراء ذلك يا عباد الله؟ وهذا الذي نقصده، ما السبب من وراء هذا؟ اننا عندنا صبر على الدنيا وعلى تحصيلها وعلى ملذها وشهواتها، لكن ان نصبر على طاعه الله فصبرنا ضعيف ضعيف. ما السبب من وراء ذلك؟ والله لقد بحثت فوجدت أسبابا كثيرة، لكن أعظم هذه الأسباب يا عباد الله حقيقة هي قسوة القلوب. حقيقة قلوبنا قسوة، أصبحت لا تؤثر فيها المواعظ إلا من رحم الله وقليل الناس. القلوب أصبحت صافية، ران عليها الرين الذي ذكره الله في كتابه حين قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سبب ماذا؟ سبب المعاصي. أو انظروا شوارع رمضان في الليل وفي النهار، نساء متبرجات، شباب منحل، ليالي رمضان نبهنا للتلفاز، ولكن كما قلت قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تناجي. ناس لابد القبلة هذه لابد ما يستغنون عنها، يستغنون عن القبلة لربنا أمرنا أن نولي وجوهنا شطرها، ولكن هذه القبلة لا يستغنى عنها عند الناس حتى في شهر رمضان. حتى في شهر رمضان كلما غران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا بهذه الآية إلا 4 سنوات. ما هي هذه الآية عباد الله؟ هي قول الله عز وجل في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما قال ألم يأن للناس ولا لبني آدم، إنما الخطاب لكم أنتم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون، قست القلوب يا عباد الله، أصبحت لا تذكرها المواعظ، أصبحت لا تذكرها المواعظ، لا عز نافع ولا دج، ما ينقص إلا سلطان الله سبحانه وتعالى الذي أراده في الأرض، وهو إقامة حلول الله سبحانه وتعالى. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا هو الذي يصبح. أما الموعظة فأصبحت لا تؤثر في قلوب الناس، أصبحت لا تؤثر، أصبحت القلوب قاسية عن ذكر الله. ولا شك أن هذه القلوب لا تدخل الجنة إلا إذا لامت، وإذا لم يفنها الدين في هذه الحياة فوالله لا بد أن تذاب في نار جهنم أولا قبل أن تدخل الجنة، لا بد. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قلوب قاسية ما أصبحت تفتح لك، تتلى عليهم الآيات ليل نهار، والناس في حالهم ما يتغيرون. نساء متبرجات، نساء من هؤلاء؟ نساء من يا عباد الله؟ نساؤنا نحن، أليس كذلك؟ وبناتنا نحن، بنات من؟ بناتنا نحن، نساء من؟ نساؤنا نحن. من المسؤول عنهم؟ إن الله سائل كل راع عما استرعاه من رعية حفظه أم ضيع، سيسأله الله سبحانه وتعالى. قلوب هذه يا عباد الله أصيبت بمرضين، نسأل الله العافية من سخطه. مرض الشبهات والشكوك، ومرض الشهوات والفسوق. القلب الآن إما فيه مرض شبهة أو مرض شهوة أو هما معا. هذا هو القلب المريض، على عكس القلب الصحيح تماما. فالقلب الصحيح يحفظه أمران: العلم الكامل واليقين والمعرفة لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الإرادة الخالصة القصد المطلوب لله سبحانه وتعالى. فهو عالم بأحكام دينه، وفي الوقت نفسه لا يعمل إلا بقصد أن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. أما القلوب المريضة فقد أصيبت بهذين المرضين: سكرة حب العيش وسكرة الجهل، جاهلة عن أمر دينها وأحبت العيش. الهادي نسأل الله العافية. حال لا تصغ يوم القيامة يا عبد الله، قلوب قاسية، ما موقف هذه القلوب أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ سبب قسوتها عقوقها على هذه المعاصي والله، عقوقها على هذا التلفاز الذي أفسدها. إذا كنا قد عشقنا الفن والرياضة، كيف لا تقسو قلوبنا؟ مجلات وجرائد تتسلى بها في نهار رمضان، هل تؤثر فينا المواعيد يا عباد الله؟ ما عندنا غير المجلات والجرائد نتسلى فيها في نهار رمضان، ولكن عزاؤنا في ذلك ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن ترفع الأشراط وأن توضع الأخيار وأن يفتح القوم وأن يخزن العمل وأن يقرأ في القوم بالمثنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ في القوم بالمثنى ليس فيهم من ينكرها ولا من يغيرها. قالوا وما المثنى يا رسول الله؟ قال كتب غير كتاب الله، كتب غير كتاب الله. هذا الذي نتسلى به في نهار رمضان يا عباد الله، حتى أصبحت القلوب قاسية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنب على الذنب كما قال الحسن البصري، هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب ويموت. وأكثر القلوب الآن ميتة والله يا عباد، والقلب إذا فسد فسد الجسد كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله عباد الله وابتعدوا عن المعاصي. انظروا لحال أبيكم آدم عليه السلام، بمعصية واحدة خرجه الله من الجنة، بمعصية واحدة خرجه الله من الجنة. رحمة الله على من قال: يا ناظرا يرمو بعيني راقبي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، فضل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز ليل العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ ربنا أخرج آدم من الدنيا بذنب واحد يا عباد الله، بذنب واحد أخرجه من الجنة. ونحن جنود وعندنا اقتران بالله، ورحمة الله على ابن عقيل الحنبلي إمام من الأئمة الكبار يقول: إياك أن تغتر بالله، إياك أن تغتر بالله، فقد قطع اليد ثلاث مرات. إذا سرقت ربع دينار أمر بقطع يدك، ربع دينار أمر بقطع يدك فيه. ولذلك قال بعض السلف: أخوف حد عندي حد السرقة. إذا عاملنا الله يوم القيامة بهذه الشاكلة والله ما ينجو أحد منا، ما ينجو أحد منا يا عباد الله. أخوف حد عندي حد السرقة، إياك أن تغتر بالله، قطع اليد في ثلاث مراهق، إياك أن تغتر بالله. حتى أدخل المرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من فشاش القصر. إياك أن تغتر بالله، فقد جلد ظهر من شرب مثل الإبرة من الخمر، مثل رأس الإبرة من الخمر، أمر بجلد 80 جلدة. إياك أن تغتر بالله، الشملة قد اشتملت على صاحبها نارا. والشملة يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، وهي غزوة خيبر. قال أبو هريرة: ما غنمنا ذهبا ولا فضة، إنما كان متاعا. فقام عبد من نبيه صلى الله عليه وسلم يحل عقال فرسه أو عقال بعيره، فأصابه سهم من العدو فمات. فقال بعض الصحابة: هنيئا له يا رسول الله. فقال: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشمل التي غلها لتشتمل عليه نارا. الآن شملة حزام يربط في الوسط، أخذها من ضمن الغنائم بدل ما أضعها في الغنائم حطها في جيبه ثم قتل بعدها. فيا عباد الله اتقوا الله وخافوا الله عز وجل وخافوا لقاءه وخافوا عيده. والله الذي لا إله غيره لا يقبل الله عز وجل يوم القيامة إلا قلبا صحيحا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، بعض الإخوة الكرام كلمني حدثني الجمعة الماضية أنه يشتكي شكوى الأطفال، وجود الأطفال في المسجد وأنهم يزعجون المصلين. فنقول أولا أن دخول الطفل المسجد هذا أمر مشروع، لا نستطيع أن نمنعه ولا لأحد أن ينكره. قد ثبت في أحاديث كثيرة أن الأطفال كانوا يدخلون المسجد، كما ثبت عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل من على المنبر وحملهما صلى الله عليه وسلم على يديه، ثم قال: صدق الله وصدق رسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بهم الصبح، فجاء الحسن رضي الله عنه واعتلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وظل على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، حتى أن بعض الصحابة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه قال: اعتلاني ولدي هذا فكرهت أن أعاجله. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يحمل أمامة كما في الحديث المشهور المعروف، أمامة بنت ابنة زينب رضي الله عنها، يحملها إذا صلى، إذا أراد أن يركع وضعها على الأرض، فإذا قام حملها عليه صلوات الله وسلامه. والآثار في ذلك صحيحة، وحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل عباد الله أن دخول الصبيان والأطفال المساجد لا لأحد أن ينكره، هذا أمر مشروع، ولكن لا بد أن احنا ننظم هذا الأمر. في حديث مالك الأشعري أورده الشيخ السابق في السنة يبين فيه أن الصلاة تكون صفوف الرجال أولا ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء، لكن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، وأكثر ممن ضعفه المحدث اللي هو عظيم أبادي اللي هو شارح سنن أبو داود ضعف هذا الحديث، لكن ما ضعفه في سنن أبو داود، ضعفه في سنن البياقي، حتى يعني لو حد يراجع هذا. سمعت الشيخ ابن عثيمين في الحرم رأى رأيا طيبا، قال: أرى أن هؤلاء الصبيان ما يطرقون خلف الصفوف، انهم لا ينضبطون، وهذا حاصل، يظل كل واحد يضرب الاخر ويتمسحوا ولا ينضبطون، وربما اضاعوا خشوع الرجال. طيب ماذا ترى يا شيخ؟ قال: ارى ان يوضع كل خط بين رجلين في وسط الصفوف فينضبط بانضباط الرجلين. وهذا حقيقة رأي طيب سليم، لكن مع الصف الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ثم بعد ذلك نحاول نحن نعود الأطفال على هذا، فينضبط الطفل أيضا ويعلم للصلاة قصد، واحيانا يا اخوانا والله ارى يعني امر برضه انكره. ياتي مثلا واحد من اللي جاء بعد الصلاه ما اقيمت في الصف الثاني او الثالث على حسب عدد صفوف المسجد، فيجي الطفل في نهايه الصف او صبي يركحه رمي خلفه وروح وداخل مكانه، هذا ما يجوز يا عبد الله، من اين اتيت بهذا وما دليلك على ذلك؟ اجلس بجواره، قف بجواره واضبطه. كان الطفل يفعل كده، والاصلاح من اجل يعني الحركه من اجل اصلاح الصلاه لا حرج فيها ولا شيء فيها. هذا ما اردنا ان نتكلم فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارزقنا التقوى والعمل بها، اللهم ارزقنا التقوى والعمل بها، اللهم ارزقنا التقوى والعمل بها، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، يا واسع العفو والمغفرة. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، يا واسع العفو والمغفرة. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، يا واسع العفو والمغفرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.